بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت القيامة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان، واجعلنا من المقبولين على مائدة رمضان. اللهم أدخلنا الجنة من باب الريان، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كربهم على أرض بورما، وفرج كربهم على أرض سوريا، فرج كربهم على أرض فلسطين، وعلى أرض مصر وليبيا وتونس والمغرب العربي. يا رب العالمين، فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحد فيها يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين. صل اللهم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم مع لقاء متشدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 35 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الآيات 74 بعد 100 الأولى حتى 76 بعد 100 الأولى، نستمع إليها مرة ثانية. يقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: إن الذين يكتمون، هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. في هذه الآية أخوتاه من الوعيد الشديد ما فيها، فكل إنسان منحه الله تعالى علما وكتمه عن الناس، كتمه مداهنة من أجل دنيا أو عرض قليل، دخل ضمن هذا الوعيد، بمعنى ربما قد يميل من أجل الناس فيكتم الحق، وهذه مصيبة مصائب. فكتمان الحق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذا أخذ الله تعالى الميثاق على أهل العلم أن يبينوا هذا العلم للناس ولا يكتمونه. والعلم كما تعلمون أمر ونهي بعد خبر، لأن القرآن إما أن يكون خبر، وإما أن يكون فيه الأمر، وإما أن يكون فيه النهي. فعلى الإنسان أن يصدق الخبر تصديقا جازما. لماذا يصدق الخبر؟ لأنه جاء عن الله أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أن ينفذ الأمر لأنه جاء عن الله أو جاء عن رسول الله، عليه أن يجتنب النهي لأن النهي جاء عن الله أو جاء عن رسول الله. ومعلوم أن ربنا تعالى لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، ومعلوم أيضا أن رسولنا صلى الله عليه وآله مبلغ عن ربه جل وعلا، فأرسله الله تعالى رحمة للعالمين كما بين تعالى في كتابه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرحمة إخوة الإيمان والإسلام عامة شاملة تشمل جميع أجناس الكون، فكانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة، فالتشريع الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام كله رحمة، ليس رحمة للإنسان فحسب، بل رحمة للجن، بل رحمة للجمادات، بل رحمة للحيوانات، بل رحمة لجميع أجناس الكون. فإذا ما نظرنا على مائدة الشريعة الغراء نجد أن هناك أخبار، وأن هناك أوامر، وأن هناك نواهي. فمن الأخبار ما قصه ربنا تعالى من قصص الأمم السابقة وقصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم، وكيف أن الله تعالى ينصر أهل الحق في كل زمن ومكان، ويهلك ويدمر أهل الباطل في كل زمن ومكان. رأينا قصة نوح مع قومه، 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة، عاندوا وصدوا عن سبيل الله وكفروا بالله الواحد وعبدوا أصناما من حجارة، عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوك ونسرا. وهؤلاء كانوا رجالا صالحين في أقوامهم، فلما ماتوا استطاع الشيطان أن يلبس على الناس، فزين لأبنائهم أن يجعلوا لهم نصبا عند قبورهم، أي تماثيل وصور، حتى يتذكروا أعمالهم الطيبة، فكان المدخل من مداخل الخير، يعني أبوك مات أو هذا الرجل الصالح مات، يعني يعمل له كده حاجة تتذكروا بيها. بالضبط يا جماعة زي ما يحدث في كل زمان ومكان، الأب يموت يقول لك اعمل له صورة كبيرة جدا وحط له شريط اسود عشان كل ما تشوف ابوك تفتكر، فبالتالي الصوره تبدا والشريط الاسود يعمل ايه؟ يجدد الاحزان، وقد يحمل معنى التقديس ويحمل ويمنع دخول الملائكه البيت، لان ده هدف الشيطان. معلوم ان ملائكه الرحمن لا يدخلون بيتا فيه كلب او صوره، فيبدا يزين للناس عشان يبعدهم عن الحق، تعمل صوره للام، تعمل صوره للاب، ومش بس كده، حتى في الزواج يا أخي دي ذكرى طيبة، طب حط صورتك أنت وزوجتك. تجد بعض الناس سبحان الله بسبب الجهل وعدم العلم عامل صورة 3 متر في 4 متر هو وزوجته، يمكن زوجته من الفرح كانت عارية وعادي جدا كل اللي بيدخل بيتفرج عليها، ما شاء الله حاططها في الصالون عرضة للناس، يعني كل اللي داخل متحف. دي دي زوجتي ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك. طب تعرف الناس على زوجتك ليه؟ فين الرجولة وفين النخوة وفين وفين وفين؟ نسأل الله السلامة. فدي كلها مداخل إبليسية. مداخل إيه؟ ليه؟ لأن يا جماعة الشيطان عدو مبين للإنسان، ما دام عدوك فهو أعد لك بالمرصاد، أعد لك بإيه؟ بالمرصاد. فالجماعة دول برضو يا جماعة ود ذكر الرجل الصالح، طب اعملوا له هنا إيه؟ عند القبر تمثال صورة كلما مررتم عليها تتذكروا الرجل الطيب ده الصالح فتعملوا زيه. بالفعل يا جماعة رأوا عملوا 5 صور ذكرت في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أدي قصة عبادة الأصنام جات منين؟ من مدخل خير. هو بيجي لك من مدخل إيه؟ الخير، لأنه عارفك. أحيانا لو جالك من مدخل الشر وأنت متمسك شوية مش تسمع كلام، طب أنا هخش له منين؟ من حاجة هو بيحبها. فبالفعل يا جماعة نصبوا لهم 5 أصنام. مرت الأيام وانظروا إلى صبر إبليس على إضلال العباد. مرت السنين ومات الأبناء وجاء أبناء الأبناء وضاع جيل. فالجماعة اللي جم جداد دول مش عارفين بتاع إيه الصور دي. كل ما يمروا على المقبرة يلاقوا الصور الخمسة دي، مين دول وإيه قصتهم دول؟ ها؟ فإبليس زين لهم أنها آلهة كان آباؤكم يتقربون إليها ويسألونها الخير ودفع الشر ويسجدون لها ويقدمون لها القرابين. فمن هنا عبدت إيه؟ الأحجار من دون الواحد الديان، من مدخل إيه؟ خيرهم. حتى معظم الأصنام اللي كانت في مكة ما كانت لرجال صالحين، تعرفين كده ولا لا؟ يعني واحد صالح يموت يعني بالضبط. مرت الأيام وجاء ما يسمى بغلاة الصوفية، يموت منهم ميت يقول لك النعش بتاعه ما بيتحركش، ده عايز يسلم على أهل القرية. شفت الخشبة عاملة ازاي؟ ده جات عند بيت العمدة وقفت، قال بتسلم على العمدة ماشي كده. ده راجل صالح خلاص مش عايز يتعتع من هنا، اعملوا له قبر هنا وابنه عليه ضريح واعملوا له مولد وشلاه يا سيدي وشلاه يا ستي. كان انا ذكرت لكم والله قصة احدهم كان جارا لي، كنا مسمينه الشيخ ابو بوسة. الشيخ ابو ايه؟ ابو بوسة. والله العظيم هذا الرجل كان لا يصلي ركعة لله، كان دايما قاعد قدام المسجد، راجل كبير كده. كل اللي بيعمله والله يا جماعة وانا خارج من المسجد، كنت انا من المسجد يقول لي تعالى ما اديك بوسة، والله العظيم زي بقول لك كده يا عم الحاج الله يصلح حالك، والله لا اديك بوسة. طيب بوس يا حاج، وعايز يبوسك من بوق؟ لا ممنوع الله يهديك. هذا الرجل والله بعقد الهاءه وموجود في الفيوم الان القبر بتاعه، بقول لك ما كانش بيركع لله ركعه، الناس بتصلي وهو قاعد قدام المسجد ما بيصلي، وماسك سبح 10 متر. يوم ما مات صاحبنا ده قالوا الشيخ ابو بوسه مات، سمينه الشيخ ابو بوسه وكان سمينه البركه الشيخ ابو بوسه. ابو بوسه ده بقى لما مات راحوا يدفنوه في الفيوم، يقول لك قال الخشبه بتاعته جات في حتة أرض زراعية ومش عايزة تتعتع أبدا. ده بيحكوا بقى الجماعة اللي هم الدراويش بتوعه رواده يعني مريدين اللي بيتداسوا. أنا ما اتدستش غير 2 3 الحمد لله. فلما لقاني برفض بعد عني. فيقول لك وجات في أرض زراعية ومش عايزة تتعتع، لدرجة روحنا جبنا البوليساي الشرطة يعني عندنا، يقول لك واجتمع مأمور القسم والعساكر انه يتعتعوا الخشبة ابدا. راح مأمور القسم اصل رجل صالح قال يا جماعة هذا الرجل ولي
مدام الخشبة مش عايزة تعتع من هنا، ابنوا له هنا قبر في الأرض دي واعملوا له ضريح ومقام. وبالفعل اتعمل له ضريح ومقام، مش عارف بقى المسلمين برضه ببوسة ولا ايه، ما عرفش، لا أدري. تقول لي الله، ما فعلا يا عم الشيخ الناس شافوا ما بتعتعش. أيوة يا سيدي، الجن، الجن بيمسك. قال هذا شيخ الإسلام، إذا رأيتم النعش يطير بالناس في السماء في الهواء، يعني اعلموا أن الجن يحمله تلبيسا على عوام الناس، لأن الجن عايز عبادة الصنم تعبد من دون الله، فيعمل لك الحركات دي بقى. ساعات تلاقي نعش بيجري، نعش مش عارف بينام لك، وتلاقي صاحبه فاسق أو فاجر أو ساحر، يقول لك سيدي فلان وسيدي علان. وزي ما قال الشيخ كشك رحمه الله، طول ما المغفلين كتير فالنصابين بخير. وطبعا على اسم الشيخ أبو بوسة العيلة كلها ما بتشتغلش، قاعدة جنب الضريح تاخد النزور. ده بقى ابن الشيخ أبو بوسة، وده خال الشيخ أبو بوسة، وكل واحد له نصيب طبعا. وانتوا عارفين النزور بقى ما شاء الله، كل اللي عنده مشكلة يروح للشيخ أبو بوسة أو الشيخ فلان، فنسأل الله السلام. فمن هنا يا جماعة بتيجي عبادة إيه؟ غير الله عز وجل، يجي التقديس لغير الله. فيجي الإسلام يسد الضرائع على هذه الأمور كلها. فنيجي نقول لك صورة في البيت ممنوع، كلب في البيت ممنوع. الله، من الكلب حطه فين؟ حطه في الجنينة، في الحديقة، للحراسة. هو أنت جايب كلب عشان تلعب معاه ولا إيه؟ هتربيه؟ يا سيدي ربي أولادك الله يرضى عليك. وتلاقي ناس مجانين بالكلاب، عاملين أكل للكلاب وأكل للقطط، ويروح يشتروا الأكل للكلاب. اشتري أكل الواد، ربي الواد وربي جيب. واحد يقول لك لا، ده أنا عندي الكلب أحسن من ابني. ما شاء الله عليك، الكلب أحسن من ابنك، الله يصلح حالك. فدي عموم بلوى، عموم إيه؟ بلوى. الإسلام حرم بيع الكلاب وحرم ثمنها، الله أكبر. فما ينفعش إلا الحراسة فقط، إنما تجيب كلب تحطه في البيت ما ينفعش. ده شوف سيدنا يقول لك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. فما بالك بل قاعد معاك وبينام معاك، يمكن بيبوسك رخل ده الشيخ أبو بوسة. والله جاني شاب مرة في بلدنا بيقول لي عن الشيخ لما بشرح حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ده، قال لي يا دي النيلة خير يا ابني؟ قال لا مش شيخ، أنا عندي كلب في بيته ساعات بيبوسني بوقي الكلب وأنا ما بوسه. قلت له خلاص اغسل بقك 7 مرات احضرنا بالتراب. حد يبوس الكلب بقه يا راجل؟ عيب عليه، الله يهديك. طبعا لا، الحكم خاص بالإناء فقط، يعني اللي اتداس من كلب يغسل بقه مرة واحدة ويبعد الكلب عن البيت الله يكرمكم، خليه في الحديقة بره، اعمل له بيت كده في الحديقة بره يحرس البيت بصوته حتى ما هو كذاب. انتوا عارفين زي المثل بتاع العربي اللي يقول لك جنت على نفسها وقومها براقش، عارفين قصة المثل ده؟ براقش دي كلب، كلبة اسمها براقش، كانت جبانة قوي. المهم يا عم الحاج، كانت في قبيلة وجم قطاع الطريق أو قبيلة أخرى غارت على هذه القبيلة، فالجماعة هربوا معهم براقش دي، قال ماشية ساكتة وخايفة وبتجري معاها. راحوا الجبل دخلوا كهف وبعدوا عن أعدائهم، الأعداء بيدوروا عليهم. تقوم صاحبتنا هاو هاو هاو، راحوا الأعداء عرفوا مكانهم، جم قتلوهم وقتلوها. يعني دلوقتي الشجاعة دانت، ما تسكتي. فالشجاعة ساعات بتموت، لما تيجي في موقف زي ده تموت وتهلك. فقالوا جانت على نفسها وقومها ايه؟ براقش. يعني لو كانت ساكتة، قالوا هي بتهرب ماشية ساكتة. قال بعد ما دخلوا الكهف وخلاص في أمان، قال خرجت هوها. فده فكرني زي صاحبنا، يبقى الراجل نايم عليه يموته، يقول له شلوه من عليه لحسن يموته. شلوه من عليك، نسأل الله السلام. فمن هنا يا جماعة بتأتي أو بيأتي الشر، مداخل إبليسية يبعد الناس عن الحق وعن الخير. يلا ادخلوا اعبدوا الأصنام، قدسوا غير الله، وتمشي واحدة واحدة. وجد بقى الاعتقادات اللي انتوا عارفين، تجد واحد مثلا لما حد يتكلم معاه خايف منه يقول لك امسك الخشب، ماشي كده ما شاء الله انت منور، امسك الخشب. خشب ماله الخشب؟ قال يعني الخشب هيرد الحسد. واحد تاني يقول له ايه 5 وخميسة، النهارده الخميس يا كذاب، النهارده الحد، النهارده الحد ولا لا؟ طب تقول الخميس ليه يا احمد؟ انت ما قلتش هو بيقول الخمسة وخميسة نسأل الله السلام. فدي كلها مداخل إبليسية. تلاقي بعض الناس حتى يروح عامل لك لابس لك بتاع جلدة كده. ايه دي يا عم الحاج؟ يقول لك دي حظاظة. يا راجل عيب عليك، حظظت ايه؟ قال دي بتجيب الحظ. تجيب الحظ وقتك سودة. حظ مين؟ الله يصلح حاله. كل شيء بقدر. حظاظة ومش عارف خرزة زرقاء عشان العين، وخرزة حمراء مش عارف عشان الودن، وضيعنا الدنيا خالص، نسأل الله السلام. فدي كلها مداخل، خلي بالنا منها، ننتبه لها، لأن النبي قال من علق ودعة فلا ودع الله له، ومن علق تميمة فلا أتم الله له. تجد بعض الناس زي ما قلت لك قبل كده على باب البيت حاطط رأس عج. بالله عليك، بيت على بابه رأس عج، يبقى أهله إيه بقى؟ تخيل أنت كده حاطط عنوان على بابك رأس خروف. يا راجل عيب عليك، إيه اللي أنت حاطه على الباب ده؟ رأس عجل كده بقرنين ولا رأس مش عارف إيه؟ قال يعني عشان الحسد. بالعكس، حسد مين؟ رأس العجل مالها ومال الحسد؟ الأمر بيد الله عز وجل سبحانه وجل وعلا، والذي يعصمك. واللي حاطط حدوة حصان، الحديدة بتاعت رجل الحصان دي حاططها على الباب، واللي معلق خمسة وخميسة ماشي كده، مشكلة خطيرة جدا في بلادنا والله، نسأل الله السلام. فدي كلها مداخل من مداخل إبليس حتى يبعد الناس عن عبادة الله عز وجل. فقوم نوح 1000 سنة بيدعوهم لله إلا 50 سنة وعبدوا إيه؟ الحجر، ولم يؤمن معه إلا 80 فقط في 1000 سنة إلا 50. شوف مدى عناء الأنبياء والرسل مع أقوامهم. فطبعا الخاتمة كانت وخيمة على الكافرين ونجاة للمؤمنين. ربنا أمر نوح يصنع الفلك ونجاه من هذه القرية الظالم أهلها، ودمر الكافرين جميعا بالطوفان كما تعلمون. فدي كلها أخبار، فأنت كمسلم عندما تسمع تلك الأخبار على مائدة القرآن أو يقصها عليك النبي عليه الصلاة والتسليم، تستقبل الخبر بإيه؟ بالتصديق الجازم. في عندنا أوامر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أدي أمر بيأمرك بطاعة الله وبطاعة النبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى أنت كمسلم بتعمل إيه؟ بتنفذ الأمر. طيب في نواهي، ولا تقربوا الزنا، يبقى ده، يبقى انت كمسلم تعمل ايه؟ تبعد تماما عن كل ما يقرب للزنا. واضح؟ طيب وظيفة الدعاء والعلماء بعد الانبياء ايه؟ ان يبلغوا هذا الحق ولا يكتمونه. فهمت يا علي؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يحمر وجهه حرصا على الأمة صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان يشتد أحيانا ويكون حازما أحيانا ويلين ويرق أحيانا على حسب حال المدعو وحال البيئة وحال الزمان. ليه؟ لأن الله أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتمونه. طب اللي يكتم بقى العلم واللي يكتم الحق عن الناس دخل ضمن هذا الوعي. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يشتري رضا الناس من أجل دنيا، من أجل كذا، من أجل كذا، إنما يأكل في بطنه إيه؟ النار، لأنه حصل العرض الزائل بكتمان الحق الذي ينفع والذي أخذ عليه الميثاق ببيانه للناس. ويمكن ده كان منهج بني إسرائيل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ويشترون بآيات الله الأثمان القليلة. عافانا الله تعالى من طرقهم ومن مناهجهم، اللهم آمين. قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب. ويا مناس يا جماعة الله، من أجل فتات يبيعون دينهم ويبيعون إخوانهم. يعني نشوف في بلاد الإسلام مثلا، لما تسمع عن العمالة والخيانة في بلاد الإسلام، من أجل $50 يخبر على أخيه في أرض فلسطين فيجي الصاروخ يدمره. $50 يدمر مسلم بيجاهد الأعداء عشان $50. يقول لك يدوا له كبسولة بس يحطها على سيارته بالرادار. تخيل حاله ده ايه. والقرآن يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بالله عليك دهن أبي عيش، وإن هنا أبي عيش أنسي أن هناك موت وبعد الموت بعث وعرض على الواحد الأحد والدنيا هتزول. نسي نذكره، نقول له شوف عدد أنفاسك اللي بيخرج وبيدخل، نقول له شوف حالك وانت بتنام، ودي موتة صغرى، أما تذكر أما اعتبر كم يتموا من أطفال المسلمين وكم رمروا من نساء من أجل حفن الدراهم يخونوا بلادهم ويخونوا إخوانهم ويخونوا دينهم. يا رب سلم سلم. عشان إيه؟ $50 دولار ورقة خضراء طبعا تعمل شغل. نسأل الله السلام. وغيره وغيره وغيره. كان الشيخ كشك رحمه الله يطلع المنبر كده وكان يقول أنا عارف إن الصف الأول ده كلهم بتوع تقارير، وكان يخطب الجمعة وينزل على المعتقل رحمه الله، واحد قاعد واخد 50 جنيه تحت منه عشان يكتب تقرير الشيخ النهاردة كان بيتكلم عن كذا. بتكتب عن شيخ، شيخ بيعلم الناس الخير عشان ايه 50 جنيه؟ تعالى نديها لك. هو لو لحن الشيخ هيديله 50 جنيه وخليك مسلم يا مسكين. تعالى خدها من المسجد وخليك مسلم يا مسكين، بتضيع دينك من اجل دراهم. فكان الشيخ يقف كده على المنبر ويقول ايه، يروح رافع ايديه، اللهم من جلس في مسجدنا هذا وكتب فينا تقريرا اللهم يبس الدم في عروقه. والناس يقولوا امين. كفايه عليك دعوه زي دي يا مسكين يا خايب يا بليد. مش بيسموه بليد الشيخ محمد في المغرب؟ 50 جنيه. انا سمعت ان في تسعيره في الخطبه 50 يورو. احنا في اوروبا بقى مش في بلادنا. سبحان الله. يا مسكين يا مسكين يا مسكين، ضيعت دينك وضيعت اخرتك عشان ايه؟ عشان 50 يورو هتنزلهم فضلات في الحمام وانت ماشي بحمام متنقل يا مسكين. مشكله كبيره جدا. وكان يقول الشيخ كده ينكت الله يرحمه، يقول لك لا ادري هؤلاء عندما ياتون المساجد ويقفون كده يصلوا قدام الناس بيقولوا ايه. هل بيقول نويت اصلي ركعتين تجسس؟ ده جاي يصلي ايه؟ ده جاي يصلي ايه بالله عليك؟ ده بيصلي لمين؟ وهو جاي اصلا عشان يوقع المسلمين في الحرج، بيصلي ايه ركعتين تجسس؟ مشكله خطيره. صحيح مشكله خطيره جدا. فانظر الى الدنيا كيف تصنع باهلها وكم اهلكت. الله. وصدق علي رضي الله عنه عندما قال للرجل الذي كان مشغولا بأمر دنياه كحالنا وما أبرئ نفسي، ففي يوم اشترى دار وحب يكتب لها العقد، فراح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يكتب عقدها، فنظر إليه علي رضي الله عنه وأرضاه فرأى على وجهه علامات الانشغال بالدنيا مشغول بيه، فما سألوش فين الدار دي ولا مساحتها قد ايه ولا حدودها ايه، فراح كتب في الصحيفة ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اشترى ميت من ميت دارا، الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، الدار لها حدود 4، حدها الأول إلى الموت، وحدها الثاني إلى القبر، وحدها الثالث إلى الحساب، وحدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. مش هي دي الدنيا؟ هي دي الدنيا. اشترى ميت من ميت دارا، المشتري ميت والبائع ميت، سبحان الحي الذي لا يموت سبحانه. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، هي دي الدنيا. الناس احيانا تنشغل وتنسى ان في اخره وتزهزه لها الدنيا، فينسى ان في رب، ينسى ان في موت، ينسى ان في قبر، ينسى ان في حساب، ينسى ان يوم القيامه يتخلى عنه القريب والبعيد والحبيب، واللي كان بيزين له الباطل يتخلى عنه. شوف القرآن يقول ايه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه حتى الزوجة. نعم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله أكبر. ينسى ده كله فيذنب ويقصر ويبعد عن الله. يا رب سلم. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، حدها الثاني إلى القبر، حدها الثالث إلى الحساب، حدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. فقال الرجل متعجبا: يا أمير المؤمنين، جئتك تكتب عقد دار لعقد مقبرة. ده مش عقد بيت، ده عقد مقبرة. فقال له علي: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنينا ويفنيها. بعد ما قال له: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها. والجار أحمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم: والرحمن ناشيها، كسورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. قال الرجل: يا أمير المؤمنين، أشهدك بأنك جعلت داري هذه صدقة لبيت مال المسلمين. ده تذكر فتذكر، فكم من أناس نذكرهم ولا يتذكرون. الموت قريب جدا يا جماعة، والله الموت قريب جدا، لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، لا يعرف صحيحا ولا سقيما. يأتيك بغتة وفجأة، والله سائلك فأعد للسؤال الجواب. ستكون وحدك فأعد للسؤال الجواب. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، اللهم آمين. فانظر إلى من باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي. وقد رأينا ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، كم رأينا من هالكين بسببها، بسبب الدنيا دي. فأشد مصيبة أن تكون في الدين، مصيبة الدنيا مقدور عليها، تعيش فقير مقدور على كده، تعيش مريض مقدور على ده بالصبر، إلا مصيبة الدين يا جماعة وسلب الإيمان. يا رب سلم. إلا مصيبة الدين وسلب الإيمان. العلماء بيّنوا أن من نواقض الإيمان العشرة. يعني ناقض؟ يعني إن وقع فيه الإنسان بعلم خرج عن الإسلام أصبح كافرا مرتدا، كافر ما هوش مسلم. من النواقض العشرة دي أن يعين مسلم كافرا على مسلم بكلمة أو برأي أو بمشورة، فيكون بالكلمة دي إضرار مسلم على يد كافر. هذا الذي قام بهذا الدور كافر 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 مرتد عن الإسلام، وإن صلى وصام وإن زعم أنه من المسلمين. شوف، مجرد إنه يعين كافر على مسلم بكلمة أو برأس، يا رب سلم. العلماء عدوا من نواقض الإيمان العشرة. الدليل قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. انتهت. ده حكم الله عز وجل، حكم الله عز وجل. يا رب سلم. شوف يا جماعة الخطورة فين. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحسن خاتمتنا جميعا. إن والله يا جماعة الدنيا لا قيمة لها، عمرها قصير وخطرها عقير. إنما الدار الحقيقية فين؟ في الجنة. ولذا عندما جاء الصحابي يسأل نبيه من نجاه، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ده اللي عايز ينجو، لسانك اقفل بقك إلا من الخير والحق. اقعد في بيتك ما تخرجش منه، إذا كان خروجك هيضيعك. ابكي على خطاياك وبلاياك ومصائبك، ابكي لعل الله أن يغفر لك وأن يتوب عليك. واضح؟ فقال: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة: يا رب سلم يا رب سلم، بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة. خلاص انتهت الدنيا، انتهت بما فيها ومن فيها. وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه. أعظم أسباب المدح والثناء أن تعمل بكتاب ربك وتدعو الناس إليه. فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها؟ يا رب سلم. تخيل يا جماعة كده المشهد ده، مخلوق يمشي على نار، يلبس ثياب من قطران، يتنفس النار، يشرب الحميم، يأكل الغساق، يلتحف بالنار، كيف يكون حاله؟ يا رب سلم. أنا عايزك كده يا جماعة اللي بيطبخوا في المطبخ وانت واقف قدام النار، تذكر النار، شوف النار وهي بتغلي، شوف الحرير اللي انت بتحطها على النار بتغلي وبتفور. هقولك وهي بتغلي، حط ايديك جواها عشان تجرب وتشوف عظم النار الأخيرة هيكون شكلها ايه. اذا كان دي نار دنيا وهي جزء من 70 جزء من نار جهنم كلها في مثل حرها، نسأل الله السلامة. شوف كده وانت قاعد قدام الفرن بتعمل الاكل، شوف الدخان الحار بيعمل فيك ايه، ما بالك بالنار. ما ربنا جعل نار الدنيا آية عشان نعتبر من كل من مر عليها وننظر إلى نتذكر عذاب الآخرة. الرجل الأعرابي مر في البادية فوجد شاة تشوى أمام كوخ، فوقف أمامها باكيا بيبكي، شاة تشوى على النار بيبكي. صاحب الكوخ خرج إليه فقال: لا تبكي يا عبد الله، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما تريد. ظن الرجل أنه جائع، قال له: انتظر بس لما الشاة تطيب خذ اللي انت عايزه. قال: والله ما على هذا أبكي. قال: فعلام إذن؟ قال: أبكي لأن هذه الشاة تدخل النار بعد أن تذبح وتسلخ فلا تشعر بلهيب النار، بينما الإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. يا رب سلم. شوف الشاة وهي بتشوي وما تشعرش بالنار لأنها ذبحت سلخت ما تأثر فيها النار، إنما الإنسان يخش النار إيه؟ وهو حي. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، اللهم عافنا من النار يا رب، اللهم أمين. قال: فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها؟ وأن لهم الجلد عليها، ذلك المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية من ممن أباها واختار سواها، بأن الله نزل الكتاب بالحق. خلاص قيمة الحجج، أنزل الكتب وأرسل الرسل، حجة قائمة، ما فلا عذر، ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومرادتهم لفي شقاق، أي محاداة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين أمنوا به وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك هو إيثارهم الضلال على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والنازعة والمخاصمة، والله أعلم. إذن لعل هذه الساعة أن تكون ساعة توبة للجميع، فنندم على ما فات من تقصير، ونتوب إلى ربنا عز وجل ونحن على مائدة رمضان، ونسأله تعالى أن ينجينا من عذاب النار. والله إخوتاه نحن ضعاف، نحن ضعاف، نحن ضعاف، لا نتحمل عذاب ربنا عز وجل، فعلينا أن نبكي خشية الله، وأن نستغفر وأن نتوب وأن نندم، وأن تكون هذه الأيام المباركة فرصة للعودة إلى الله عز وجل، فرصة للنجاة من النار، لأن الله تعالى في كل ليلة من رمضان له عتقاء من النار. أسأل الله تعالى أن نكون نحن من عتقاء هذه الليلة، اللهم أمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن البيت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا تجدد اللقاء على مائدة رمضان، ومع اللقاء السادس بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي علم من أعلام السلف وإمام من أئمة الحديث، مع الجزء الثاني بين يدي أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى المحطة الخامسة مع هذا العلم وهذا العالم الجليل، والتي هي بعنوان احتياطه في الرواية وتشدده في التوثيق وذمه للتدليس. فبعد أن تعرفنا على اسمه ومولده ونشأته، ثناء العلماء عليه وعبادته، تعالوا نتوقف مع هذه المحطة المهمة في حياة هذا العلم الجليل. احتياطه في الرواية وتشدده في التوثيق وذمه للتدليس. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى عن أبي داود الطيالسي قال: سمعت شعبة ابن الحجاج يقول: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. مرة ثانية: كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، أي لا قيمة له، لا قيمة له. وهذا محمول على المبالغة والزجر، لأنه كان أشد احتياط لحديث النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. بل من العجب أن من تشدده في الرواية أن أي أحد كان يريد أن يحدث عن رسول الله في زمانه يقول: لأرفعن أمرك إلى السلطان، يخوفه حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا أنه أول من ألف هذا العلم ونهج منهجه، وعلم الجرح والتعديل، يعني أول إمام نقد الرجال هو شعبة ابن الحجاج، ثم تبعه من بعد جهابذة النقاد. إنما هو أول من سن هذا العلم رحمه الله تعالى، حرصا على حديث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعن حماد بن سلمة قال: جاء شعبة إلى حميد فسأله عن حديث فحدثه به، قال: أسمعته؟ قال: أحسبه. قال: فقال بيدي هكذا، أي لا أريده. فلما قام فذهب قال: قد سمعته من أنس، ولكن تشدد علي فأحببت أن أشدد عليه، رحمه الله. وده أيضا من شدة الحرص على الرواية. وعن خضر بن اليسع قال: رؤي شعبة متقنعا في شدة الحر، فقيل له: إلى أين أبا بسطام؟ قال: أستعدي على رجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستعدي يعني أرفع أمره إلى السلطان، لأنه يكذب على النبي، يعني يقول حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله. تخيل يروح يشتكي للحاكم لأمير المؤمنين، ليه؟ شدة الحرص على كلام النبي. الآن بتسمع انت بقى من كثير من الدعاء الموضوعات والأكاذيب، وقد يستحي البعض أن يقول لهذا الداعية: اتق الله، وهذا لا يصح عن رسول الله. بينك وبينه يا أخي، ده حديث النبي، إذا كنت على علم وسمعت من يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث ضعيف، فاستوقف بينك وبينه وقل له: يا فلان، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله. فلا ينبغي لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يصح. يعني مثلا كما ذكر أهل العلم اشتهر على ألسنة الناس مثلا الكثير من النصوص الباطلة والنصوص الضعيفة التي لا تصح عن رسول الله. إذا اللي يجي لك مثلا في أول رمضان يقول لك شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا لا يصح عن النبي محمد وليس بحديث، فكيف تكذب على النبي وكيف تتقول على رسول الله؟ فإن سمعت من يذكر كل يا فلان هذا ليس بحديث، لم يقله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاتق الله وتحرى قبل أن تتكلم وتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء المعاصرين اعتبروا من يلحن في حديث النبي، يعني يلحن يعني لم يضبط كلام النبي بالتشكيل بحيث غير معناه، اعتبروه داخلا ضمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. شوف قد ايه الحرص على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فشعبة بن الحجاج سمع رجل يقول حديثا ضعيفا، استعداه إلى السلطان يرفع أمره إلى من؟ إلى الحاكم، لأن مثل هذا لابد أن يعذر ويعاقب، كيف يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن حماد بن زيد قال: لقياني شعبة بن الحجاج ومعه مدرة، فقلت: يا أبا بسطام أين تريد؟ قال: إلى أبان بن عياش أدعوه إلى القاضي فإنه يكذب. فقلت له: فإني أخاف عليك عبد القيس. قال: فكلمته فانصرف. قال حماد: ثم لقياني شعبة بعد ذلك فقال لي: يا أبا إسماعيل، إني نظرت في ذلك فلم يسعني السكوت، ما أقدرش أسكت عندما أسمع رجلا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لله درك يا شعبة. وعن أبي أسامة قال: وافقنا من شعبة طيب نفس، يعني في مرة كده لنا يعني هادئ وطيب الناس، فقلنا له: حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة. فقال: قوموا، لأن من تشدده كان يرى أن الثقات قليلون، أن الثقات إيه؟ قليلون. حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة، قوم مش حدثنا، رضي الله عنه. وهذا من حرصه، وقد يكون فيه أدب حتى للطالب، أنت تعلم من هو شعبة بن الحجاج أنه أمير المؤمنين في الحديث، فكيف تقول ولا تحدثنا إلا عن ثقة وهو لا يحدث إلا عن الثقات؟ ماشي، فكان برضو فيه شيء من الأدب للطالب. وعن يحيى بن سعيد قال: ما رأيت أحدا قط أحسن حديثا من شعبة. قال أبو نعيم صاحب الحلية رحمه الله تعالى: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. يا الله، أي أدلس وأكذب على رسول الله. شوف قد يتعظمهم للسنة يا جماعة. وفي رواية أخرى قال: لأن أقع من السماء فأنقطع أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الرحمن ابن مهدي: قال شعبة: كنت أتفقد فم قتادة، يعني ينظر لفم قتادة. طبعا من هو قتادة؟ إمام كبير تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال: كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال سمعت أو حدثنا تحفظت وإلا تركت. لما أسمع من قتادة يقول سمعت أحفظ على طول، حدثنا أحفظ، لما يقول عن خلاص مش هياخد ده. شوف الحرص على الرواية رحمه الله تعالى. قال أبو زرعة: سمعت مقاتلا وهو ابن محمد يقول: سمعت وكيعا
طبعا وكيع من أئمة العلماء وكان قارنا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذب أي الدفاع، يعني كان في سمة عجيبة جدا وهي دفاع عن النبي محمد عليه الصلاة والتسليم ودفاع عن السنة، فكان وكيع يقول لك: وددت أن يكتب الله له بذلك إيه في الجنة درجات. وطبعا يا جماعة سير هؤلاء القوم بترفع الهمة وتجهزها للذب عن سنة النبي والدفاع عن النبي عليه الصلاة والتسليم. وقال أبو الوليد: قال لي حماد بن زيد، وما أدراكم من حماد بن زيد؟ من الأئمة الكبار، من أئمة الحديث الكبار. قال لي حماد بن زيد: إذا خالفني شعبة في حديث صرت إلى قوله. قلت: كيف يا أبا إسماعيل؟ قال: إن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث 20 مرة وأنا أرضى أن أسمعه مرة. الله أكبر، شوف ما يقول ما الكلام ده يقول حماد بن زيد، يقول لك لما اختلف مع شعبة في حديث أخذ كلام شعبة. لماذا؟ قال لك: لأن شعبة ما يكفيهوش أن يسمع الحديث 20 مرة من 20 طريق. ولذلك في حديث واحد شعبة سافر من أجله، هو في البصرة، سافر إلى الكوفة من أجل هذا الحديث، ثم سافر إلى مكة في الحج، ثم سافر إلى المدينة ليلقى الإمام مالك. شوف سفر من الكوفة للبصرة، من البصرة للكوفة، من الكوفة لمكة، ومن مكة للمدينة، ثم عاد للبصرة من أجل حديث واحد عن رسول الله، اللي هو حديث: من أحسن الوضوء فتحت له أبواب الجنة دخل من أيها شاء. وبعدين رد الحديث، لأن اتضح أن الحديث ده مرة كوفي ومرة بصري ومرة مكي ومرة مدني، فقال لك اردد هذا الحديث، لأن له رواية صحيحة، لكن نوع الرواية دي التي جاءته عن أحد طلاب العلم في زمنه، ولما حدث به لطمه على وجهه، ظل الطالب يبكي من لطمة شعبة رحمه الله تعالى. شوف من أجل حديث الشيخ أحمد يسافر من البصرة للكوفة ثم إلى مكة ثم إلى المدينة ثم يعود إلى البصرة مرة ثانية من أجل حديث ابن المدين. ابن المدين قال أنه حدث بألفي حديث. طب بالله عليك لو له في كل حديث قصة زي هذا الحديث كيف كان حاله وكيف كان في العلم رضي الله عنهم أجمعين. على فكرة يا جماعة، معلومة مهمة جدا عن الإمام شعبة بن الحجاج، بدأ حياته بالشعر مش بعلم الحديث، ودي معلومة مهمة جدا لأن فوتت عليه السماع من الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. في بداية حياته جالس رجلا يسمى الطرمان ابن حكيم، اسمه إيه؟ الطرمان ابن حكيم، وده كان من فحول الشعراء، كان من فحول ايه الشعراء، وظل عنده حينا وكان متقنا للشعر واللغة. ويمكن ده أفاده كثيرا جدا، لأن كما علمنا من صفته الخلقية أن كان به لصق، اللصق يعني بعض الحروف عنده ايه زي السين مثلا ما بيعرفش ينطقها كويس، لكن لما تبحر في الشعر واللغة انضبط فكان لا يرى عليه. فمهم جدا اللغة والأدب والشعر بتقوم اللسان، لغة العرب تقوم إيه؟ اللسان، فيمكن دي أفادته عندما درس الشعر. المهم بدأ حياته بالجلوس عند الطرمان ابن حكيم، وكان من فحول الشعراء وكان من الأئمة أيضا في هذا الباب في لغة العرب رحمه الله. ثم بعد ذلك بيروي عنه بقى الأصمعي، وطبعا الأصمعي اسمه عبد الملك بن كريب، وده أيضا من أئمة اللغة والشعر والأدب، بل ومن أئمة الحديث، غير أنه غير مكثر كبقية أئمة الحديث. الأصمعي يقول إيه؟ يقول عن شعبة أنه لازم الطرماح ابن حكيم في بداية حياته، ثم مر بالحكم ابن عتيبة، ده من الأئمة الكبار في الحديث، ولذلك أثبت الناس الحكم هو شعبة بن الحجاج النقل عنه وكان تلميذا له. مر على الحكم ابن عتيبة فرآه يحدث بحديث رسول الله، فقال شعبة: فقلت هذا أحسن من الشعر، فترك الشعر ولزم تحصيل الحديث وأصبح من أئمة المحدثين رحمه الله تعالى. وكان يقول: هذا الشعر فوت علي السماع من شعبة، ولولا الشعر لجئ عفوا بالشعبي، ولولا الشعر لجئتكم بالشعبي، يعني نقلت لكم حديث الشعبي اللي شغله ايه درسته للشعر. الفترة اللي كان فيها الشعبي إمام في الحديث ومحدث، كان شعبة بيدرس ايه الشعر على يد الطرمان بن حكيم رحمه الله الجميع. أيضا من المعلومات المهمة عن شعبة بن الحجاج، يجب أن نعلم أن أباه كان محدثا، أبوه كان عالم في الحديث، الحجاج بن ورد من أئمة الحديث. أخواه كما ذكرت لكم آنفا فرغاه لطلب العلم، أنت ما تشتغلش خالص، وكانوا يقومون هم وأولادهم على إيه؟ خدمته وتوفير القوت له، بس أنت تتفرغ لطلب الإيه؟ العلم. بل كانت أمه تحثه على طلب العلم، قالت له أمه يوما: يا بني، سمعت بامرأة تحدث عن عائشة رضي الله عنها فاذهب إليه، يعني في امرأة من أهل العلم، إن تجد حتى في تراجم العلماء الكبار أنهم كانوا في شيوخهم نساء، ولكن نساء فضليات عالمات فقيهات محدثات. فأمه بتقول له يعني سمعت بامرأة تحدث عن عائشة، يعني اجتمعت بعائشة وتحدث حديثها، فاذهب إليها يا بني. فقام شعبة فقال: فذهبت إليها وحفظت حديثها، ثم أتيت أمي فقلت: أمها، ذهبت إليها وأخذت عنها، قالت: حتى لا يسألك الله عز وجل. ما يسألك لماذا لم تحصل علم هذه المرأة مدام عندها علم. الله أكبر، شوف الحرص وشوف تشجيع الأم يا جماعة على طلب العلم، فمهم جدا البيئة اللي تأثر كتير جدا جدا. فهو نشأ في بيئة علمية، أبوه كان محدثا، إخوانه فرغوه لطلب العلم وكفوه قوت اليوم، أمه تحث على الطلب، لذا أصبح إماما رحمه الله تعالى. قال مكي بن إبراهيم: سئل شعبة عن ابن عون فقال: سمن وعسل. ابن عون ده إمام كبير، سمن وعسل. قيل: فما تقول في هشام بن حسان؟ فقال: خل وزيت. قيل: فما تقول في أبي بكر الهذلي؟ قال: دعني لا أقيء به. شغل النقد الجميل، كلام كده ولا ذب الإشارة إيه؟ يفهم. وقال أبو الوليد: سألت شعبة عن حديث فقال: والله لا حدثتك به. قلت: ولما؟ قال: لأني لم أسمعه إلا مرة. حديث ده أنا سمعته مرة فقط فمش حدثك به، وده من الحرص. قال شعيب ابن حرب: سمعت شعبة يقول: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب من أن أحدث عن أبي هارون العبدي. يا ربي، طبعا ويذكر هذا في المجروحين. وقال بشر بن عمر الزهراني: سمعت شعبة يقول: لأن أخر من السماء أو من فوق هذا القصر أحب إلي من أن أقول قال الحاكم لشيء لم أسمعه منه، أو قال الحكم، ويعني ابن عتيبة، يعني أنا أحدث بشيء لم أسمعه، يعني دي أمر عظيم جدا. قال الذهبي: هذا والله الورع. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: قلت لشعبة: من الذين تترك الرواية عنهم؟ من الذين تترك الرواية عنهم؟ يعني لا نأخذ عن من ونترك رواية من؟ قال: إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يعرف، ده تتركه، أو أكثر الغلط أو تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل متهم بالكذب وسائر الناس فروي عنه. يبقى ذكر اللي لا تنكر رواياتهم، ثم قال له بعد كده يمكن عمل شيء. وعن بقية قال: سمعت شعبة يقول: إني لأذاكر بالحديث يفوتني، لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض. يعني واحد يذكرني في حديث هو ما سمعهوش، فمن أجل ذلك يمرض، يعيى إنه ما سمعش الحديث ده عمن رواه. شوف مدى حرصهم على سنة النبي. وقال مظفر ابن مدرك: ذكروا شعبة حديثا لم يسمعه فجعل يقول: وحزناه. تعالوا نشوف حالنا احنا بقى، كم فاتنا من هدي نبينا من العلم الشرعي ومن ومن. وقال صالح: أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه القطان، ثم أحمد ويحيى رضي الله عن الجميع. ننتقل الآن إلى المحطة الثالثة، شيوخه وتلامذته رحمهم الله. شيوخه، قال الذهبي: حدث عن أنس ابن سيرين وإسماعيل ابن رجب وسلم ابن كهيل وجامع ابن شداد وسعيد ابن أبي سعيد المقبري وجبلة ابن سحيل والحكم ابن عتيبة وهو شيخه وعمر ابن مرة وزبيد ابن الحارث اليامي وقتادة ابن دعامة ومعاوية ابن كرة وأبي جمرة الضبعي وعمر ابن دينار ويحيى ابن أبي كثير وعبيد ابن الحسن وعلي ابن ثابت وطلحة ابن مصرف والمنهال ابن عمرو وسعيد ابن أبي بردة وسماك ابن الوليد وأيوب السختياني. وأيوب من شيوخه وروى عنه، أي تتلمذ عليه. يعني أيوب مع شعبة جمع بين المعلم والمتعلم، فكان شيخا له بل وتعلم منه وروى عنه. ومنصور بن المعتمر وخلق كثير سواه. ورأى ناجية ابن كعب شيخ أبي إسحاق الصبيعي. هذا عن شيوخه. أما عن تلامذته، قال الخطيب البغدادي: روى عنه أيوب السختياني. طبعا أيوب شيخ الإمام مالك. وروى عنه الأعمش ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر غندر وعبد الله بن المبارك ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث ومحمد بن أبي عدي وابن علية وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وغهر بن جرير ووكيع وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان ويزيد بن هارون وروح بن عبادة وبهز بن أسد وعفان وحجاج الأعور وآدم ابن أبي إياس وشبابة ابن سوار وأبو النضر والحسن ابن موسى الأشيد وعلي ابن الجعد وغيره. تعالوا إلى المحطة السابعة ونقف خلالها مع ضرر من أقواله رحمه الله تعالى. قال عفان: سمعت شعبة يقول. من ذهبنا إلى أبيه فأكرمنا فجاءنا ابنه أكرمناه، ومن أتيناه فأهاننا أتانا ابنه أهناه. الله أكبر. شوف الكلام الجميل أو الميزان. يعني طبعا هو بيتمثل، قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى من أحسن إلينا أحسننا إلى ابنه لما يجي يتعلم. طب واللي يهين؟ يهان ابنه. طبعا لعله يشير إلى اعمل ما شئت فإنك مجزي به، ولا إيه؟ كل عمل يعمله المرء يجازى به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حتى في بعض البلاد كده يقول لك أمثال دارجة، يقول لك: كل سلف ودين، كل سلف ودين، باللغة الدارجة كده، يعني اللي بتعمله هتلاقيه. وبعضهم يقول لك: اللي يقدم السبت يلقى الحد صحيح اللي يقدم السبت يلاقي ايه الحد، يعني انت عملت النهارده الخير تلاقي بكره خير، انما لو عملت الشر هتجده ايه شر. وعن يحيى القطان عن شعبة قال: من الناس من عقله معه، ومن الناس من عقله بفنائه، ومنهم من لا عقل له. فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم، ده الإنسان اللي معه عقل، ده العاقل، قبل ما يتكلم بكلمة ينظر لها هل ترضي الرحمن أم ترضي الشيطان. إذا كانت ترضي الرحمن يتكلم، إذا كانت الأخرى يصمت ولا يتكلم، ده صاحب العقل. قال: وأما الذي عقله بفنائه، وذكر كلاما لم يذكره الراوي، يعني عايز أقول لك أكيد يفكر في إيه؟ فكر في الطعام والشراب، ولا يفكر في الكلام ولا الأعمال. وعن ابن عيينة قال: سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي بسبعة دنانير. عشان يطلب الحديث باع الطست بتاع أمي بسبعة دنانير، فاللي يطلب علم الحديث إيه؟ يفلس. وضحك. وقال ابن قتيبة: ربما سمعت شعبة يقول لأصحاب الحديث: يا قوم، إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. لأن فعلا علم الحديث يا جماعة يشغل يشغل يشغل، كل ما تتقدم في الحديث ها تتأخر فين؟ في القرآن. إن كما قال أهل العلم: وعلم الحديث بحر بلا ساحل، بحر عميق جدا فمحتاج لهمم الرجال. وعن يزيد بن هارون قال: كان شعبة يقول: لا تكتب الحديث إلا عن غني، وكان هو فقيرا، وكان يعوله بنو أخيه رحمه الله. وعن مؤمل ابن إسماعيل: سمعت شعبة يقول: كل حديث ليس فيه حدثنا فهو مثل الرجل في فلاة معه بعير بلا خطاب. شوف بقى لما يكون بعير في صحراء وما فيش فيه ايه الخطام بتاعه، هيهرب منك متعرفش تجيبه. فكذلك الحديث اللي ما فيش فيه حدثنا هتعرفه منين؟ يبقى متروك، ابعد عنه. قال ابو نوح: سمعت شعبة يقول: اذا رايت المحبره في بيت انسان فارحمه، وان كان في كمك شيء فاطعمه. يعني لما اشوف طالب علم المحبرك يعني ايه طالب العلم، خاصة علم الحديث، يعرف انه فقير ويفلس، فاذا كان عندك الدين رحمه الله. ما كما ذكرت لكم قول القائل: سألت الفقر: اين انت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء، في عمائم الفقهاء. وعن الاصمعي رحمه الله تعالى قال: سمعت شعبة يقول: ما أعلم أحدا فتش الحديث كتفتيشي، وقفت على أن ثلاثة أرباعه كذب. شوف غرب الحديث، الله تعالى قيد لسنة النبي رجالا يحفظونها، فيطلع بقى المكذوب والموضوع والضعيف حتى تسلم لنا سنة، حتى تسلم لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عن حمزة بن الزيات الطوسي قال: سمعت شعبة وكان ألفغ قد يبس جلده من العبادة يقول: لو حدثتكم عن ثقة ما حدثتكم إلا عن ثلاثة. شوف ماذا تشدده. وقال يحيى بن سعيد: سمعت شعبة يقول: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد. يقصد عبد في الرق، يعني مش عبودية، مش عبد العبودية، يعني رقيب خادم له يعني. فمعنى عبد يعني خادم. شوف تعظيمه للسنة قد ايه يا جماعة كانوا هؤلاء الرجال عظماء. يقول لك: اللي يحدثني حديث عن النبي أكون له خادم. ولذلك كان لشوقي بيتا كده يقول فيه: قم للمعلم، وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. شوف بيبين فضل أهل العلم. ولذلك أذكر مدرس رد على شوقي في هذا البيت، هو يعني كان مدرس بيدرس الأطفال الصغيرين فمطلعين عيني، فبيرد بقى على شوقي بيقول له إيه، يقول شوقي: قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. بالله كيف يكون مبجلا من كان للشياطين الصغار خليلا. طبعا هو بيدع حاله انه بيدرس اطفال وشياطين. تعرفين بقى في بلادنا الان التعليم، نسال الله السلامه، تلاقي العيال يتنططوا على كتف المدرس، ولا عارفين فضل العلم ولا العلماء. تجد الواد عمال يهيص اثناء الايه الدرس، الواد يضحك اهو. وبنسمع يقول لك في المدارس الثانويه وغيرها الطلاب بيضربوا المدرسين في بلادنا طبعا، يعني مشكله خطيره جدا، نسال الله السلامه. وقال ابن مهدي: سمعت شعبة يقول إن هذا العلم يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن صلة الرحم، فهل أنتم منتهون؟ الله، طبعا هنا بيعالج صلاح النية، لأن ربما تفسد النية ضيعت ولا إيه، فده من حرصه على صدق النية في الطلب. ودايما نقول كده يا جماعة، فعلا يعني حتى اللي يكون له قريب من أهل العلم والدعوة يعذره في قطيعة الرحم، لأن العلم فعلا قطيعة، يعني العلم بيقطعه حقيقة. يعني أحيانا كده الإنسان والله مقصر جدا في صلة الأرحام، لكن بيحاول، لكن فعلا الدعوة بتشغل تاخدك من كل الناس. فاللي يعرف حد من الدعوة يرحمه ويعذره، ماشي، إذا كان مقل لشيء معين أو مقصر يعذره. وقال ابن كثير: سمعت شعبة يقول: ما من شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث. طبعا الإمام الذهبي وغيره علق على هذه المقولة، قال: وهكذا أصحاب التجرد والإخلاص من ورعهم وشدة حرصهم يخافون أن تشوب نيته أن تشوب نيتهم شائبة فتبعدهم عن الجنة. في الطالب طلب العلم، لأن العلم عشان يقودك للجنة لابد تطلبه بإخلاص، ولابد أن تبذله بإخلاص وتعمل به بإخلاص حتى تصل إلى الجنة. رحم الله شعبة بن الحجاج. المحطة الثامنة: طرائف أخبار. قبل أن نذكر ماذا قرر المصنف، هناك قصة مشهورة جدا حدثت مع شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، أود أن أذكرها قبل أن نتكلم عن أخباره رحمه الله تعالى. القصة هي قصة إمام من أئمة الحديث أيضا، ومن أوثق الرواة عن الإمام مالك، وكان شيخا للبخاري ولمسلم رحمه الله الجميع، يسمى القعنبي. اسمه إيه؟ القعنبي. اسمه عبد الله ابن مسلمة، عبد الله ابن مسلمة القعنبي. هذا العالم الجليل أنا ذكرته هو أوثق الرواة عن الإمام مالك، لأنه كان تلميذ الإمام مالك. اثنين: شيخ البخاري وشيخ الإمام مسلم، بل وأكثر الإمام مسلم من روايته، وكان إماما ثبتا. القعنبي رحمه الله تعالى في بداية حياته كان له رفقة سيئة يشربون الخمر في بداية حياته، عشان نعرف كما قال الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه ورعاه، كانت له جملة جميلة جدا يقول: قلوب العباد بيد مالكها، لا يعرف أحد متى تفتح. مرة ثانية: قلوب العباد بيد خالقها ومالكها، لا يعرف أحد متى تفتح. ربما كلمة تغير حياة إنسان وأنت لا تدري، كلمة أو إشارة أو مجلس زي ده، إن القلوب مغاليق وهي بيد مالكها جل وعلا، لا يدري الإنسان متى تفتح. تعال نشوف قصة القعنبي مع الإمام شعبة بن الحجاج. يبقى في بداية حياته كان يشرب الخمرة مع رفقة من رفقاء السوء. في يوم من الأيام كان القعنبي جالسا أمام داره ينتظر أصحابه وأقرانه لشرب الخمر. فجأة مر عليه موكب عجيب، رأى رجلا يركب حمارا وحوله أمة من الناس، يعني حوله خلق كثير، اللي ماسك لجام الدبة بيقودها، واللي ماشي عن يمين الحمار وعن شمال الحمار، واللي ماسك في ديل الحمار، والناس حوالين منه، ايه جمهرة عجيبة جدا. المشهد ده لفت انتباه القعنبي، خلي بالك على صفاته في البداية. طيب، فتجرأ وقام من أمام داره وأمسك بلجاب الدب وأوقف الركب، فقال للناس: من هذا؟ من اللي انتوا يعني عاملين حوالي الموكب الكبير ده؟ قالوا: إنه شعبة. قال: ومن شعبة؟ مين شعبة ده؟ قالوا: محدث. قالوا: وما معنى محدث؟ قال: يحدث الأحاديث عن رسول الله. فترك الناس وقال: حدثني. اتوجه الإمام على طول بقى، قال: حدثني. الله أكبر، قال: بالله عليكم، ماذا يكون له شعبة؟ وأي حديث يختار له؟ عشان تعرف أن فتنة العلماء. فنظر إليه شعبة وحدثه بحديث عجيب جدا. قال: حدثني منصور، أي ابن المعتمر من الأئمة الكبار، قال: حدثني ربعي ابن حرش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأنه أشار بهذا الحديث لسوء الخلق وعدم الحياء. فوقع هذا الحديث من قلب القعنبي موقعا عجيبا. ترك الإمام وانصرف إلى بيته مسرعا، وإذا به يأتي إلى جرار الخمر يحطمها ويكسرها ويقول لأمه: إن جاء أصحابي وأقراني فأخبرهم أنني لست بالبيت. ثم خرج وسأل عن أعلم الناس في زمانه، فقال له الإمام مالك بن أنس في المدينة، فشد الرحال إليه ولازم الإمام مالك ملازمة عجيبة حتى حصل العلم عنه وأصبح إماما ثبتا تقيا ورعا عاملا بالعلم، بل هو من أوثق الرواه عن الإمام مالك، وأصبح شيخا للبخاري ومسلم. فلما حصل علم مالك عاد مسرعا إلى البصرة ليلتقي بشعبة بن الحجاج ليحصل على يديه العلم، فوجده قد مات، لذا لم يروي عنه إلا هذا الحديث. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن القصة لا تصح، والله أعلم، لكن ذكرها البخاري في صحيحه، وكذلك ابن قدامة في كتاب التوابين، وذكرها الكثير من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى. هذا خبر من أخباره رحمه الله تعالى. تعالى ولنتعرف على طرائف وأخبار. عن عمر ابن أبان قال: لما قدم هشيم البصرة فقال شعبة: إذا حدثكم عن عيسى ابن مريم فصدقوه واكتبوا عنه. فمال الناس إلى هشيم رحوله وتركوا شعبة. فمر به بعض أصحابه فقال: يا أبا بسطام، ما لك؟ أين الناس؟ قال: أنا صنعت بنفسي، ألقيت بنفسي في غبار القص أو القص، أنا اللي عملت كده، أنا اللي قلت لهم ده عالم كويس وأسمعوه فسابوني. طبعا من ضمن الأخبار الجميلة يعني. طبعا هو بيقول لك طبعا مش ندما، ولكن يعني هو كان بيرتاح ان حد شديد رحمه الله تعالى. لكن لما الناس بيسألوا فين الناس راحوا عنك، قال لهم انا السبب. وعن يحيى بن معين قال: قال حجاج الأعور: كتب لي سليمان بن مجالد إلى شعبة فأتيته، فكنت أسأله حديث حماد عن إبراهيم، فكان يحدثني ولا يدع أحدا يكتب عنده، فكنت أسأله، ثم قال: البول البول. فقال: هذا والله باطل، إنما تريد أن تتذكر الأبواب. أظن أنت بتقول البول ليه؟ إنه كان يعني ما يحبش حد يكتب الحديث عنه، وده من حرصه الشديد رحمه الله تعالى. وذلك ذكرت لكم قصة الإمام الأعمش في نفس المنهج، عندما أخذ بعض طلاب العلم إلى الصحراء عشان يحدثه، فقال: لن أعيدك إلى بيتك حتى تحدثني بحديث النبي. فبدأ يحدث 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 لما ملل الكراس بتاعه والدفتر في الطريق، الطالب يعني وزع الكراس بتاعه مع أحد الطلبة، حتى لأنه عارف منهج الأعمش أنه كان يحب أن يكتب أحد عنه شيء. فلما وصل البيت قال: أيها الطالب، أين دفترك؟ قال: ذهب إلى بيتي. فالأعمش قال: كل ما حدثتك به كان كذبا. قال: لا والله، ليس مثلك من يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من شدة حرصهم وإخلاصهم كانوا لا يحبون أن يكتب أحد عليهم، وذا كان منهجهم حب الخمول رحمه الله تعالى، ولا يحبون الظهور بين الناس. بل معظم علماء الأمة من الكبار كانوا إذا جاء أحدهم عند الموت يقول لمن بعده: اغسلوا كتبي، يعني بالمية عشان تطمسوا اللي فيه. كأنهم كانوا يخشون أيضا أمرا آخر، أن يزيد عليهم الناس كلاما لم يقله النبي، وبعد موته خلاص ممكن أي حد يصحف أو يزيد أو ينقص. فكان من ورعيهم رضي الله عنهم. وروي عن شعبة قال: سميت ابني سعدا فما سعد ولا أفلح. طبعا دي كانت من الدعابات. وسماه سعد تيمون عشان يكون سعيد يعني، فعايز انه ما حصلش العلم فما سعد ولا أفلح. وذكرت لكم في قصة سليمان بن مهران الأعمش انه كان ليه ابن، وابنه كان ايه؟ كان غبي يعني، كان مخبولا. ففي يوم بيقول لابنه يعني: اشتري لنا حبل غسيل. فالابن قال له: كم ذراع طوله؟ يعني طوله قد ايه؟ قال له: 10 أضرع. قال له: وعرضه كم ذراع؟ فقال: عرض مصيبتي فيك. طبعا حبل غسيل له عرض. فكذلك شعبة ابن الحجاج ابنه يعني بيقول عنه: سميت ابني سعد فما سعد ولا أفلح. وعن أشعث ابن الربيع السمان قال: قال لي شعبة: لزمت السوق فأفلحت، ولزمت أنا الحديث فأفلست. طبعا أبو الربيع السمان ده كان تاجر معروف يعني وعنده أموال. ففي يوم التقى في شعبة ابن الحجاج فبيقول له: لزمت السوق فأفلحت، يعني أنت اهتمت بالتجارة بقيت عندك أموال كتير ففلحت في الدنيا. ولزمت أنا الحديث فأفلست، أنا لزمت العلم بقيت مفلس ما عندي شيء. وهكذا العلماء دائما كان فيهم روح الدعابة. وعن الأصمعي قال: كنا عند شعبة فجعل يسمع إذا حدث صوت الألواح، كل ما يحدث يسمع صوت الألواح. طبعا الطلبة يكتبوا، انتوا عارفين الألواح لها أصوات، يعني كان اللوح، يمكن أهل المغرب عارفين التعليم عن طريق اللوح، بيبقى خشب ويمسك كده الريشة أو القلم، فما يجي يكتب بيعمل صوت يخبط تيك 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 تيك، فهو بيحدث سمع أصوات الألواح تيك 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 تيك. خلي بالك، فقال: السماء تمطر؟ في مطر نازل؟ قالوا: لا. ثم عاد للحديث، بدأ يحدث مرة ثانية فسمع مثل ذلك، فقال: المطر؟ في مطر ثاني؟ طبعا هو مش شايف ومش خبير. قالوا: لا. ثم عاد فسمع مثل ذلك، قال: والله لا أحدث اليوم إلا أعمى. أدام هتكتبولي واللي بيكتب المفتح. قال لهم: والله ما أحدث إلا العم ينفق عشان ما يسمعش صوت أثناء الحديث. فمكث ما شاء الله فما بقاش يحدث حد خالص بعد المجلس ده، ألا حدث العميان فقط، فما فيش حد أعمى. فامتنع عن الحديث، فقام أعور، رجل أعور ده بعين واحدة، فقال: يا أبا بسطام تخبرني أنا؟ انت قلت عمي، فانا خدني على عيني اعمى وخلاص وحدث. وشوف برضو حرص الاعور على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مجالسهم كانت كلها فرح وسرور وعلم. وعن ابي داود قال: حدثنا شعبة قال: خرجت انا وهشيم الى مكة، فلما قرنا الكوفة رآني هشيم مع ابي اسحاق، قال: من هذا؟ قلت: شاعر الصبيع. فلما خرجنا جعلت اقول: حدثنا ابو اسحاق. قال: وأين رأيته؟ تشفت فين؟ قلت: هو الذي قلت لك شاعر الصبيح، وهو ده أبو إسحاق. فلما قدمنا مكة، رحنا بقى مكة، مررت به أي بهشيم وهو قاعد مع الزهري إمام الحديث، فقلت: أبا معاوية من هذا؟ قال: شرطي لبني أمية. فلما قفلنا وإحنا راجعين بقى، جعل يقول: حدثني الزهري. فقلت: وأين رأيته؟ قال: الذي رأيته معي. قلت: أرني الكتاب. فأخرجه فخرقته. يعني شو، زي ما انت فوتت علي الفرصة ان انا اتعرف على ابي اسحاق، انا كمان فوتت عليك الفرصة اتعرف على الامام الزهري. يعني كان الزهري شايفه قاعد معاه ما يعرفش ان هو ايه الزهري، عشان كده ما سألهوش. فهم راجعين، فهشيم يحدث بقى عن الزهري اللي سمعه منه، قال له: فين شفته فين؟ قال: ما هو اللي انا قلت لك عليه، شفت البني أمية يعني واحدة بواحدة. ودي من الدعابة، انت قفلت علي باب، قفلت عليك باب اعظم مني. وعن ابي عاصم قال: اشترى اخ لشعبة من طعام السلطان، فخسر هو وشركاؤه، فحبس ب6000 دينار بحصته. يعني احد اخوانه راح تاجر كده في اموال السلطان، يعني فخسر خسارة كبيرة جدا، معنى السلطان تتاجر باموال وتخسر وعيتك سودة، فدخل الحبس. فخرج شعبة إلى المهدي ليكلمه في رحل الأمير عشان يكلمه، فلما دخل عليه قال له: يا أمير المؤمنين، انشدني قتادة وسماك بن حرب لأمية بن أبي الصلت بقوله لعبد الله بن جدعان: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء كريم لا يعطله صباح، لأنه كان شاعر، ها، كريم لا يعطله صباح عن الخلق الكريم ولا مساء، فأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء. فقال: لا يا أبا بسطام، لا تذكرها، قد عرفناها وقضيناها لك، اللي انت عايزه مقضي، ادفعوا إليه أخاه. فشافع في أخيه بهذه الأبيات الجميلة، فالأمير أخرجه له، قال: ادفعوا إليه أخاه، لا تلزموه شيئا، يعني عفونا عن المال والدين. وصلنا جماعة للمحطة الأخيرة مع الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، محطة وفاته رحمه الله. عن شبابة قال: دخلت على شعبة في يومه الذي مات فيه وهو يبكي، فقلت له: ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ أبشر، فإن لك في الإسلام موضعا. فقال: دعني، فلقد وددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. يا الله، وددت أني وقاد حمام، يعني إيه؟ عارفين أنتوا الحمام البخار ده والساونة والكلام ده كله، بيكون في ناس بيشتغلوا يشعلوا النار عشان المية تغلي وتطلع البخار، فأتمنى أن يكون عامل كده وما يطلبش علم الحديث. ليه؟ من الورع، خاف من النية، هل النية كانت صادقة في الطلب أم لا؟ طب هل عامل أم لا؟ شوف أدي الخوف يا جماعة من العلماء عند موتهم. وعن أبي قطن قال: سمعت شعبة يقول: ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث، على نفس الباب. قال الذهبي: كل من حقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا، أي ليس له ولا عليه. وقال سعد بن شعبة: أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه فغسلها. ابنه بيقول أبي وصاني لما يموت أغسل الكتب يعني بالماء أطمس ما فيها، طبعا خوفا أن يزاد عليها ما لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، إنها كانت بتكتب بخط اليد فربما أخذها آخر فبدأ يزيد أو ينقص، وخاصة في أزمنتهم كان ينتشر الوضعون للحديث والكذب على رسول الله كما تعلمون من أمر الروافض والخوارج وغيرهم إلى آخره، بل ومن الرومان أيضا أعداء الإسلام. ألا تعلمون أن الرومان في أزمنتهم الفاضلة أزمنة الصحابة التابعين الفاضلة كانوا يزورون تاريخ الإسلام، ويبدأ بعضهم أنه دخل الإسلام ويبدأ يكتب التاريخ مزورا، كذلك من اليهود فزوروا تاريخ الإسلام ودسوا على السنن ودسوا على أخبار الصالحين وأخبار الصحابة ما لم يفعلوه رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقال الذهبي وهذا فعله غير واحد بالغسل وبالحرق والدفع خوفا من أن تقع في يد إنسان واهن أي ضعيف يزيد فيها أو يغيرها. قال أبو بكر مولده سنة 82 ومات سنة 60 و100 في أولها، وله يوم مات 77 سنة، بعضهم قال 80 سنة أو قبل 80 بسنتين على اختلاف في يوم مولده ووفاته، فرضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية الترجمة لهذا الإمام الثبت الجليل أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج، واللقاء القادم إن شاء الله مع جبل آخر من جبال العلم وعلم آخر من أعلام السلف مع الإمام الثبت الحافظ سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فانتظرونا غدا إن شاء الله تعالى إخوتي إن قدر بقاء. وكان اللقاء مع سفيان الثوري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومرادتهم لفي شقاق أي محاداة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم بخلاف أهل الكتاب الذين أمنوا به وحكموه في كل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك هو إيثارهم الضلال على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة إليها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والنازعة والمخاصمة، والله أعلم. إذن لعل هذه الساعة أن تكون ساعة توبة للجميع، فنندم على ما فات من تقصير ونتوب إلى ربنا عز وجل ونحن على مائدة رمضان، ونسأله تعالى أن ينجينا من عذاب النار. والله إخوتاه نحن ضعاف لا نتحمل عذاب ربنا عز وجل، فعلينا أن نبكي خشية الله وأن نستغفر وأن نتوب وأن نندم، وأن تكون هذه الأيام المباركة فرصة للعودة إلى الله عز وجل، فرصة للنجاة من النار، لأن الله تعالى في كل ليلة من رمضان له عتقاء من النار. أسأل الله تعالى أن نكون نحن من عتقاء هذه الليلة. اللهم أمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.